الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم المبدد لظلمات الجهالة، وأنقذنا بالوحي من السقوط في درك الضلالة، وأنعم علينا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إرشادا للعباد ودلالة، وجعل الصراط المستقيم سبيل أهل القسط والعدالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المزهر المنير، خير أنبياء الله مقاما وأتمهم كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رفع الله به عن الناس الآصار والأغلال، ورضي منهم بأيسر الأقوال والأعمال. عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل، فهي مركب النجاة ومعراج السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد من الله علينا بدين عظيم وشرع كريم لن يقبل الله غيره ولن يرتضي سواه. إنه دين الإسلام بسماته العظيمة وخصائصه الكريمة التي بسقت بها حضارة الإسلام وشمخ بها مجده، وما من أمة تفرط في خصائصها الحضارية ومرتكزاتها الثقافية إلا تفرق شملها وضاع مجدها. وإن من أعظم خصائص هذا الدين الوسطية والاعتدال، فهو دين قسط وعدل وتوازن، لا شطط فيه ولا حيف، وضع الله به الآصار وحط به الأغلال. إنه دين سمح يسير، دين رحمة ورفق، دين عدل ومحبة. لقد اتفقت عقول البشر وأعراف الأمم والأجيال على أن الوسطية والاعتدال هي الخير كل الخير، ولكنهم اختلفوا في تحديد الوسطية وتباينوا في ماهية الاعتدال، فكل يقيس الوسطية من النقطة التي يقف فيها والموقف الذي يتخذه. ولذا كان لا بد من مرجعية عليا فوق البشر كلهم تحدد موضع التوسط وتبين كيفية الاعتدال. وما دامت كل أمة ستشهد لنفسها بالوسطية فلا عبرة بادعاء أمة أو فرد ما لم يشهد له خالقه. ولقد حظيت أمة الإسلام ودينه بالشهادة الربانية العظيمة بأنها هي الأمة الوسط. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية التي شهد الله بها لهذا الدين وأهله هي السياج الذي يجمع كريمة الأمة، وهو الأرضية المشتركة التي تؤسس للتفاهم والتعاون والتراحم بين شعوب الإسلام ودوله. وأي تفريط أو تضيع لهذه الوسطية وأي سوء فهم لها يطوح بالأمة في مهاوي الخلاف والتلاحي وربما الاحتراب والاقتتال. وما هذا التمزق الذي تعيشه الأمة والتباين الذي أفقدها قوتها وفتح للأعداء فيها كل ما يحلمون به من ثغرات. أقول ما هذا إلا بسبب غياب مفهوم الوسطية وضعف القدرة على التزام التوسط والاعتدال. فلا بد من فهم عميق لهذه الخصيصة التي هي مناط الوحدة والتراحم، والتي بموجبها صارت هذه الأمة خير الأمم وأكرمها. فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، وأوسط الشيء هو خياره وأعدله. وعلى هذا جاء قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وهذه الوسطية التي تميز الإسلام عما سواه إنما جاءت لتقدم منهج الاعتدال والتوازن والتوسط للمسلم في كل شؤونه. فدين الإسلام لا هو دين الجفاة المفرطين المغضوب عليهم، ولا هو دين الغلاة الضالين، بل هو الصراط المستقيم. قال الطبري رحمه الله وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهيب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءه وكذبوا ربهم، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. أجل أيها المؤمنون، فدين الله بكل أركانه وواجباته بسائر سننه ومندوباته بحدوده ومحرماته كله دين توسط واعتدال. الزيادة فيه غلو وتزمت يفضي إلى التفرط، إلى التطرف، والانتقاص منه تفريط ينتهي إلى التطرف أيضا. قال ابن القيم رحمه الله وأمر الله، وإن الله لم يأمر بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وتأمل أخي المؤمن، تأمل شرائع الإسلام وأحكامه وتصوراته، تجدها كلها تمثل التوازن والاعتدال، وبهما تتحقق الرحمة والتيسير. غلت اليهود في حب المال والسعي وراءه، فقال عنهم الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وحرمت النصارى على أنفسهم حقها في الحياة وطيباتها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وأمام هذين الانحرافين يأتي الإسلام بالعدل والمنهج الوسطي المتزن، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأمة الإسلام هي أمة التوسط في كل شيء، في النفقات، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وهي وسط في السلوك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وسط في اللباس، فلا هو لباس الخيلاء ولا هو لباس الرذالة، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد. ديننا أيها المسلمون دين يسر وسماحة ولين، دين يرفض التزمت والغلو اللذين يحملان على الزيادة في الدين ويضع المشقة والعنت. بل إن من أعظم حكم مبعثه صلى الله عليه وسلم رفع الآصار والأغلال الواقعة بالأمم قبلنا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي سياق بيان فريضة الصيام يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالرهبنة والتعنت مرفوضة في الإسلام، ولذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم طيبات النوم والزواج والفطر، كما رفضت أمة الإسلام مبدأ الخوارج الذين كفروا العصاة أصحاب الكبائر وانشقوا عن أمة الإسلام واستحلوا دماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما رفضت أمة الإسلام نهج أتباعهم الذين كفروا مجتمعات الإسلام وكفروا من أقام فيها ودعوا إلى مباينتها والهجرة عنها. فانتشار الغلو في أمة الإسلام يفقدها ميزة الوسطية ويعرضها للتشرذم والشتات. والغلو نبتة خبيثة يكاد يجمع العقلاء الذين درسوها واستقروا أنماطها أنها إنما تنبت في تربة الجهل، تنبت في تربة الجهل بدين الله وعدالته. وقد شجعها على التفاقم كما يقول الباحثون فيها غياب شرع الله عن الحكم في معظم ديار الإسلام، وغربة تعاليم الدين عن حياة المسلمين في أكثر بلادهم، كما يؤججها استخدام العنف والاستهزاء وإطلاق التهم دون خطام ولا زمام. وتزداد هذه الظاهرة الخطيرة كلما زاد الفساد والتحلل الأخلاقي، وتستفحل كلما توسع النهج التغريبي في التهجم على شرع الله وسخر من أحكامه وحدوده. أضف إلى ذلك ما يكون من محفزات الفقر والبطالة ومشاهد الإذلال التي تمر بها الأمة وصور الإهانة والقار التي يمارسها العدو ولا تقوم لها ردود فعل مكافئة من دول الإسلام. يقول أحد الباحثين في ظاهرة الغلو والتطرف، يقول: يبدو لي أن الغلو سيبقى بدرجات شتى وأشكال متنوعة وعلى فترات ممتدة أو متقطعة ما بقيت هيمنة التغريب، ولن يضعف إلا بضعفها. ولا شك أن العالم الإسلامي يعاني هذه العلل التي شكلت في مجموعها بيئة مناسبة لتفشي ظاهرة الغلو والتطرف، ولكنها مع كل ذلك تبقى ظاهرة مرفوضة غير مبررة مهما كانت الأسباب والدوافع. ولكن استقصاء البواعث وتشخيص الداء يعين رواد الإصلاح وشداة الحق على محاصرة المشكلة. فهذه الظاهرة السيئة توازيها ظاهرة غلو آخر وتطرف مغاير في الاتجاه ولكنه مساو في النتيجة والإثم، وهو غلو المتحللين المتفلتين من دين الله وحدوده بدعوى الوسطية، والوسطية منهم براء. فالوسطية ليست أن تقف بين الحق والباطل، ولكنها أن تلزم الحق. الوسطية ليست التحلل من شرائع الدين، بل هي الدين كله وبكل ما جاء به من غير تفريط ولا إفراط. فالإسلام دين يؤخذ بالقوة والجد، لا تميع فيه ولا مداهنة، دين كامل لا يقبل التجزئة ولا التبعيض، فمن يأخذ منه الأخلاق ويأبى السياسة أو يقبل العبادات ويرفض الحدود أو يحكمه في الشؤون الشخصية ويحيده في أمور الاقتصاد فذلك ترقيع مرفوض. وإن زعم أهله أنه توسط ومرونة، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ولما جاء الكفار يراودون الرسول صلى الله عليه وسلم على موقف صلح كما يزعمون، يبغونه على موقف متذبذب، قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، جاءت سورة الكافرون صارمة في رفض التردد والميوعة، رافضة لمد الجسور المزيفة والقناطر الورقية بين الإسلام والكفر. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولقد حذر الله عز وجل من منزع المداهنة وبين أنه واحد من مقاصد الكفار، فقال عز وجل لنبيه في صدر الدعوة فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. يقولها الله عز وجل لنبيه الكريم وهو في مرحلة الضعف وفي البدايات التي عانى فيها ما عانى، ومع ذلك يأبى الله له أن يداهن أو يتنازل. ونعى الله على أمم الضلال تقلبهم بين الحق والباطل، فقال سبحانه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فدين الله دين سهل يسير، ولكنه دين عزيمة يؤخذ بقوة ويلتزم بحق، وهو كأي دين وكأي فكرة له حدود، من خرج عنها كفر. أليس اليهود يكفرون من خرج عن دينهم بحدوده التي وضعوها، والنصارى يكفرون من خرج عن دينهم بحدوده التي تعارفوا عليها؟ ألا فإن الإسلام يكفر به من خرج عن دائرته التي رسمها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يكفر صاحب الكبيرة، ولكن يكفر من غشي نواقض الإسلام، ولا يكفره إلا أهل العلم المعتبرون الذين يستطيعون التحقق من تكامل شروط الكفر وانتفاء موانعه. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أن الوسطية في الإسلام اعتقاد وموقف وممارسة حددها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها لأهواء البشر ورغباتهم. فليست الوسطية تنصلا من الثوابت والمقومات ولا تمردا على المبادئ والأهداف، وليس الالتزام بدين الله تزمتا، ولا الجهاد في سبيل الله أصولية أو إرهابا، وليس تحريم الربا تعنتا، وإنما كل ذلك من وسطية الإسلام ورحمته بالناس. كما أن التحلل واستباحة المحارم ومقارفة المنكرات ليست وسطية ولا مرونة ولا تحضر، إنما هي رجس وإثم وزور وتطرف وتخلف. ذلك هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده وتمثله رسوله صلى الله عليه وسلم وعاشه أصحابه البررة وأتباعهم المحسنون. أيها المؤمنون، إن اتضاح مسلك الوسطية والتزامه هو أنجح علاج وخير استشفاء من أدواء الأمة، فليس دواء الأمة في منزع الشدة والقسوة، ولا في مسالك التنازلات والفتاوى البدعية المتميعة. هذه الأمة ليس لها غير العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهم بكلمتهم الصادقة ومواقفهم المتجردة برؤيتهم الراسخة التي تحررت من غل الخوف ورق الطمع، هم الذين يعول عليهم في جمع كلمة الأمة ورد ضلالها. وقلوب الناس لا يوحدها إلا خالقها، ولن تتوحد إلا على الدين الذي ارتضاه، ولن تجتمع إلا على حبله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر صحابة رسولك وآله وعن تابعيهم وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك والذود عن دينك، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم، اللهم ارحم ضعف هذه الأمة واجمع شتاتها ووحد صفوفها واهدي قادتها إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ادرع عن أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير وعينهم عليه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.